الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها المباركون، عنوان درس هذا المساء المبارك ريب المنون، وهذا وارد في سورة الطور. قال أصدق القائلين: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وحتى إن شاء الله تعالى تفقه أيها المؤمن هذه الآيات، نقول: قريش كانوا أهل الحرم، دورهم بيوتهم حول الكعبة، علقوا عليها أصنامهم، شربوا الخمور، ويأكل قويهم ضعيفهم، وتحزبوا وتنافسوا في المجد، وكادوا يقتتلون عليه. حالثة الفيل جعلت لهم مقاما ومكانا وحرمة عند الناس، فإذا ارتحلوا إلى الشام أو إلى اليمن لا يتعرض لهم أحد، ويقال لهم: هؤلاء أهل حرم الله. هم على هذا الحال ولد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فنشأ بين أعينهم يرونه، لم يأتهم من قرية أو بلد بعيد، فمنذ أن ولد وهم يبصرون حاله. الله عز وجل يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. حفظ الله هذا النبي الخاتم مما كانت عليه قريش، فلم يقف يوما على صنم يعبده، ولم يأتي مجلس خمر يشربه، ولا أندية قمار يلعبها، ما عرف منه الناس إلا الاستقامة. ويومئذ لم يكن هناك رسول ولا نبي ولا كتاب ولا دين ولا مساجد ولا بيع ولا مواطن صلوات، لم يكن إلا ما ذكرناه في الأول. فنشأ بين أعينهم، لما دنا من الأربعين حبب إليه أن يتحنث الليالي ذوات العدد، فكتب الله له أن يتحنث على في الغار، ثم بعث فنزل إلى قومه يدعوهم إلى الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، ويتلو عليهم القرآن الذي أنزله الله عليه. بهت القوم، لم يجدوا بدا من أن يتهموه، ونسوا حقيقة مثل وهج الشمس أنهم يعلمون حاله قبل أن يقول أنه نبي، فلا سبيل لهم إلى أن يخالفوا 40 عاما وهم يرون حياته بين أعينهم، ومع ذلك رموه بأنه كاهن وبأنه مجنون وبأنه شاعر وبأنه ساحر وغير ذلك مما حرره ودونه ونقله القرآن. يقول رب العزة في هذه الآيات: فذكر. والأمر أيها المبارك يأتي على ضربين في القرآن، إما يأتي ابتداء وهو الأصل، وإما يأتي استئنافا وهذا منه. والمعنى لما نزل قول الله عز وجل لنبيه: فذكر، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام حينها يذكر أو لا يذكر؟ كان يذكر من قبل، لكن المراد استمر، مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، أي ابقوا على إيمانكم وامضوا عليه ولا ترتدوا، فهذا منه. وإلا فنبينا عليه الصلاة والسلام منذ أن قال الله له: يا أيها المدثر قم فأنذر، وهو قائم بالنذارة. فقول الله عز وجل له هاهنا في الطور: فذكر، أي استمر وامضي، وهذا تثبيت من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. فذكر فما، هذه نافية، ما هذه نافية، فما أنت أيها النبي الخاتم والحبيب المقرب والعبد المجتبى والرسول المصطفى والرسول المرتضى، فما أنت بنعمة ربك، أي بفضل الله عليك ونعمته عليك، وأعظمها النبوة، بكاهن ولا مجنون. فما أثبته كفار قريش زورا، من الذي رده؟ رب العالمين. من الذي رده؟ رب العالمين. فأخبر جل وعلا أن هذا النبي الخاتم يتقلب في نعم الله، وأعظمها النبوة. فما أنت بنعمة ربك عليك، أبعد بعض المفسرين عفى الله عنا وعنهم، وقالوا إن الباء باء قسم، فالمعنى عندهم: فما أنت ونعمة ربك، كأنه قسم كأنه حلف، لكن هذا يستقيم بغير هذه الآية، لكن في هذه الآية لا يستقيم أن يكون أن تكون الباء هنا باء قسم واضح، وإن قال بها الأكابر، لكن جماهير أهل العلم على الأول. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ممن يدعون علم الغيب ويأتون به على هيئة أسجاع قصيرة ولا مجنون، لكن تلحظ وهذا ظاهر أن الآية ليس فيها ما يثبت، يعني لا توجد أدلة، لا توجد قرائن. مثلا أنت الآن تريد أن تدافع عن أحد الناس فتقول هذا ليس كذا ولا كذا، والدليل تأتي بأدلة. هنا الله جل وعلا نفى عن نبي أنه كاهن ونفى عن نبي أنه مجنون، لكنه لم يأتي بقرائن، لم يأتي بدليل. لماذا؟ لأن حاله صلى الله عليه وسلم التي يعرفونها عنه كفى بها دليلا على أنه ليس بكاهن ولا مجنون. والمعنى نحن لا ندافع عن شخص غائب عن أعينكم، بل أنتم تعرفون مقامه واستقامته وصدقه وأمانته ونبله صلوات الله وسلامه عليه. فلم يكن في الآيات شيء مصاحب بالدفاع بتبرير الدفاع عنه. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وقد كان بعضهم قد رماه بالكهنة وبعضهم رماه بالجنون، وقال الله بعد ذلك أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. الآن ريب المنون حوادث الدهر المهلكة، ما ريب المنون؟ حوادث الدهر المهلكة. وكلمة ريب في القرآن ترددت كثيرا، ربنا يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وآيات أخرى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كل كلمة ريب في القرآن بمعنى شك إلا في سورة الطور. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كل كلمة ريب في القرآن بمعنى شك إلا في آية الطور، هذه فليست بمعنى شك، وإنما ريب المنون حوادث الدهر المهلكة. القرآن ينقل لنا ما قالته قريش عن النبي، ينقله كما ماذا؟ كما هو، ينقله كما هو. فإن كان في الكلام نقص فنسبته إلى من؟ إلى قائله الأول، إلى قائله الأول، لأن هذا الكلام لا يستقيم. لماذا لا يستقيم؟ هم يقولون كاهن مجنون أو شاعر نتربص به ريب المنون. مفهوم كلامهم أن المنون ما تأتي إلا من؟ إلا الشعراء، مع أن المنون يأتي الكهنة ويأتي من؟ ويأتي المجانين. لكن هم من فرط حقدهم أصبحوا حتى لا يقولون قولا مستقيما، لا يقولون قولا مستقيما، فنقل الله ما قالوا كما هو. والقائلون بأنه أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ينسب إلى بني عبد الدار، وهؤلاء كانوا شديد العداء للنبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين هجاهم حسان بقوله وعبد الدار سادتها الإماء في همزيته الشهيرة. لكن الذي يعنينا هنا أن الله عز وجل قال أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. نتربص بمعنى ننتظر، نتربص بمعنى ننتظر حوادث الدهر المهلكة التي يمكن أن تصيبه. قال الله لهم على لسان نبيه قل تربصوا انتظروا فإني معكم من المتربصين، والمعنى أنا على يقين بنصر الله عز وجل لي، فأنا أنتظر وأنتم تنتظرون، ونرى من الذي سينصره إلهه. أنا سينصرني ربي العلي الأعلى الذي لا رب غيره ولا إله سواه، وأنتم الذين تؤمنون من هذه الآليات التي لا تضر ولا تنفع ولا تعقل ولا تسمع أن تنصركم. ظاهر هذا أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. يبقى سؤال لغوي، ريب المنون قلنا إن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وقد وردت كلمة ريب المنون قبل نزول القرآن بمعنى حوادث الدهر، جاءت على لسان الأعشاء شاعر جاهلي معروف، قال في معلقته أن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المنون ودهر مفند خبل، يتكلم عن معشوقته. قال أن رأت رجلا يعني زهدها في أن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المنون ودهر مفند خبل. وهذا الأعشى يقولون إنه في الجاهلية جاء إلى رجل اسمه ذي فائش الحميري، هذا ملك اسمه ماذا؟ ذي فائش الحميري، وقد كان ملك بمعنى ملك. فمدحه الأعشى وقال له في بيت شهير: والشعر حيثما جعل. فقال: صدقت. فأعطاه 100 ناقة، ثم أعطاه كرشا مدبوغة مملوءة عنبرا، وقال له: إياك أن تغلب عليها. ما معنى إياك أن تغلب عليها؟ يعني لا يأتي أحد يخدعك فيشتريها منك بثمن بخس. فأخذها الأعشى فمضى بها إلى السوق، فاشتراها منه أحد الناس 300 ناقة حمراء، 300 ناقة حمراء. الآن أضحى الأعشى، ما أدري هل ما أعرف لها كلمة فصحى كيف أقولها لكم، أضحى الأعشى بمعنى بالعامية معروفة لكن بالفصحى ما أعرف، أضحى الأعشى ما يدري، لا يدري ماذا يصنع بي بـ300 ناقة. يعني 300 ناقة تحتاج أحد يحميها، سينهبها السراق وفجار العرب. فمر على رجل يقال له علقمة العامري، علقمة بن علاثة أظن أسلم بعد ذلك، كان من أجواد العرب وأقواهم. هذا علقمة له غريم، له ماذا؟ غريم اسمه عامر بن الطفيل الذي بعد ذلك قتل بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذان الرجلان كان بينهما ما يسمى في لغة العرب نفار، يسمى نفار. ما معنى نفار؟ يأتي اثنان يتنافسان في المجد، فالناس يتحاشون أن يقولون هذا أفضل، خوفا من هذا وخوفا من هذا. أصلا لو كان أحدهما ضعيف ما أصبح فرسي ريان، واضح؟ فجاء إلى علقمة وقال له: أريدك أن تجيرني. الآن الأعشى يبحث عن إجارة، لماذا؟ خوفا من ضياع النياق. فقال له: أجيرك من الأحمر والأسود، يعني من كل أحد. قال الأعشى: ومن الموت؟ قال: أما من الموت لا. تركه وذهب إلى خصمه عامر بن الطفيل وقال: أريدك أن تجيرني، أريدك أن تجيرني. قال: أجيرك من الأحمر والأسود. قال: ومن الموت؟ قال عامر: ومن الموت. الآن الأعشى تنبه، هو الآن يسأل ولما أجيب تنبه. قال: كيف تجيرني من الموت؟ قال: إذا مت وأنت في جواري وديتك. وديتك يعني دفعت ديتك. قبل. قال علقمة: لو علمت أن هذا مقصوده لأجرته. كانت القضية أن يدفع ديته إذا مات، الأمر سهل، لكن فادت على علقمة وفادت على الأعشى، وقبلها عامر. فلما قبلها عامر حكم الأعشى شعرا، والشعر يسري بين الناس، أن عامرا أفضل من علقمة. وقد شاع في الناس جود علقمة، يعني في شيء ما يستطيع أحد يرده. هذا إنسان الآن يثني ركبته ويجيب ميكروفون ويقول: كان حاتم الطائي بخيلا، يرجمه الناس، ما أحد يصدق الآن بعد 1400 سنة تقول أن حاتم الطائي كان بخيلا، أو يأتي إنسان يقول أن عنترة كان جبانا، لأن هذا أمر شاع ما أحد يقبل الرد. فعلقمة كان شائعا أنه كان جوادا. فقال الأعشى يهجو علقمة: قال: تبيتون في المشتى ملاء بطونكم، وجيرانكم غرثا يبثن خمائص، يعني جوعا. وقد كذب كذبة عظيمة في بيته هذا، لأن الرجل كان معروف بأنه جواد العرب. ماذا فعل علقمة؟ أهدر دمه. فلما أهدر دمه، كل يبحث عن رضا علقمة، أتي به إلى علقمة فعفى عنه وقال: لو صنعت به شيئا لا يغسل شعره إلا شعره، يعني ما قاله في من هجاء ما يغسله إلا أن يقول أبياتا يمدحني. وقد فعل الأعشى هذا وأطلقه. موضع الشاهد من هذا كله قضية أن الأعشى قال كلمة ريب المنون في معلقته. ثم قدر أن عامر بن الطفيل تصيبه الأنفة، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر المشهور ويقول: لأملأنها عليك، يعني المدينة، خيلا جردا وشبابا مردا. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني عامرا بما شئت. فأصابته غدة في رقبته ومات في بيت امرأة من بني سلول، وهو بعد المجد هذا الذي كان في العرب، وتصيبه غدة، وهذه الغدة كانت تظهر في البعير. أهانه الله. فلما نام عند المرأة أخذ يتجرع على نفسه ندما ويقول: غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية. يعني اجتمعت عليه مصيبتان فمات. أما علقمة فالمشهور عند أهل السير والأخبار على ما أعلم أنه أسلم وحسن إسلامه، ولعش كذلك حاول أن يسلم لكن قريش ردته ثم مات في الطريق ومات على شركه. الذي نريد أن نصل إليه قول الله عز وجل: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. قلنا إن ريب المنون هو ماذا؟ حوادث الدهر. لكن ليس المقصود من قول الله عز وجل على لسان نبيه قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أنني لن أموت، محال أن يكون هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بعث بالشرع وهو أعرف وأعلم أنه سيموت لا محالة، إنك ميت وإنهم ميتون. لكن المراد الإخبار أن نصر الله عز وجل آت وأن فرج الله عز وجل قريب وأن تلكم الآلهة لا تنفع ولا تضر شيئا. إذا قدر لنا نتحدث بإيجاز ما أن تكلمنا عن ريب المنون عن وفاته صلى الله عليه وسلم، الموت حق وربنا يقول كل نفس ذائقة الموت، والأنبياء أعلى الناس مقاما ونبينا صلى الله عليه وسلم أعلاهم بلا شك، ولم تفجع الدنيا بوفاة أحد كمثل وفاته صلى الله عليه وسلم. لكنني أقف أمام عاجلا يعني ثلاث مواقف في وفاته لا أريد أن أسردها سردا. أولا، كتب الله الشيء إذا على أن يظهر الله ضعفه، فالله يقول عن نبيه: فإنما يسرناه بلسانك. ومع ذلك لما سأله أسامة أن يدعو له عجز أن يرفع صوته بالدعاء، وهو أكرم وأشرف الخلق على الله. الأمر الثاني في وفاته صلى الله عليه وسلم، كان محبا لفاطمة حبا عظيما، ولا يزال بعضنا إلى اليوم لم يعرف قدر فاطمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أشك لحظة ولا مثقال ذرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أحدا من الخلق أكثر من فاطمة. وقد بشرها صلى الله عليه وسلم أنها أول أهله لحوقا به، وأنها سيدة نساء أهل الجنة. ومنها كان السبطان الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما، فلما أخبرها أنه سيموت في مرضه هذا بكت، ولما أخبرها أنها أول أهله لحوقا به فرحت. مع أن يا إخوة كانت 26، وهو يقول لها: أنت أول أهلي لحوقا بي، أقل ما تفهم أن موتها قريب، وأنت لو جئت لأشد الناس صلابة وأخبرت أن موته قريب يصيبه شيء من الحزن، وهذه بالـ26. ويقول لها: أنت أول أهلي لحوقا بي، فسرت لأنها ستعرف أنها ستلحق بأبيها صلوات الله وسلامه عليه. والموقف الثالث أنه عليه الصلاة والسلام قال: وقد خيره الملك ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، وما بين لقاء الله ثم الجنة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سمعته يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعلنا منهم ومعهم، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.